بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا في أبواب الأذان. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان سنة من السنن التي تكون مع الأذان، وهو أن يردد الإنسان مع المؤذن. فقال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. والمنادي هو المؤذن. وهنا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة مجملة، وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله إذا وجد الخلاف في المسألة، فإن العلماء اختلفوا في مسألة ترديد الأذان على أقوال. من هذه الأقوال أن الإنسان يردد الأذان مثله بسواء في سائر الكلمات، حتى في الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قالوا: يرددها كما هي، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه يردد الأذان مثله عدا الحيعلتين، فإنه يحوقل، يعني إذا وصل حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما باقي الأذان فإنه يردده على صورته. والقول الثالث أنه يردد باقي الأذان مثله بسواء، وعند الحيعلتين يجمع بين الهيعلة والحوقلة، فيقول مع يعني المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الأمرين. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، أي الترديد مع المؤذن، أن يردد مثله سواء بسواء، وأن يحوقل مع الحيعلتين، أو أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة. هذا القول الثالث. وهذا السر في أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة مجملة. فالإمام البخاري رحمه الله إذا رأى أن المسألة فيها خلاف فإنه يورد الترجمة على سبيل الإجمال، إشارة منه إلى الخلاف. والإمام البخاري رحمه الله كما سوف يأتي أورد تحت هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي بين أيدينا، والحديث الآخر حديث معاوية رضي الله عنه. وحديث معاوية رضي الله عنه فيه الحوقلة عند الحيعلتين، أي عند حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما حديث أبي سعيد الخدري ففيه أنه يردد كلمات الأذان على وجهها. فالإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث الأول وهو حديث عام، حديث عام أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. وأورد بعده الحديث الخاص وهو أنه عند الحيعلتين يحوقل. والإمام البخاري رحمه الله كما هو معلوم عند المطلع على تراجمه فإن لديه نفسا أصولية، فإنه يشير إلى بعض الترجيحات على طريقة أهل الأصول. فإيراد الإمام البخاري رحمه الله للحديث الخاص وهو أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين بعد حديث أبي سعيد الخدري العام يفيد أن الخاص يحمل على العام. فالإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى هذا القول أنه يردد مع المؤذن سواء بسواء إلا عند الحيعلتين فإنه يحوقل. وهذا كله يعني في ترجمة الإمام البخاري. في هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا سمعتم النداء، وذكرنا أن النداء المقصود به الأذان، قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهنا فقولوا ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، ولكن الوجوب هنا هو قول الظاهرية، قول الظاهرية. وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، أن ترديد الأذان مع المؤذن من الأمور المستحبة، بل إن ابن قدامة المقدسي في المغني قال لا أعلم في ذلك خلافا، أي أن ترديد الأذان من الأمور المستحبة. قال إذا سمعتم النداء فقولوا، وهذا يفيد أن الترديد يكون بالقول، وهذا ليس بغريب، لكن الغريب ما جاء يعني الحنفية أنهم قالوا أن إجابة النداء ورد النداء يكون بالأقدام، أي بالمشي إلى المسجد يتحقق بهذا الأمر. قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقولوا هنا يفيد العموم، أي يدخل فيه كل مسلم على أي صفة كان. قالوا فيدخل فيه من كان على حدث ومن كان على جنابة والمرأة الحائض، كلهم يدخلون في عموم هذا النص من ترديد هذا الأذان. واستثنى الفقهاء صورتان من الصور التي لا يرد فيها الإنسان مع المؤذن. الصورة الأولى إذا كان الإنسان في الحمام، وذلك لتعظيم شعائر الله، فإن الإنسان لا يردد مع المؤذن. والصورة الثانية في حال الجماع، إذا كان الرجل مع امرأته في جماع، قالوا فإنه لا يردد مع المؤذن. ومن المسائل الخلافية بين الفقهاء هل يردد في الصلاة أو لا. إذا كان الإنسان في صلاة يصلي النافلة فسمع المؤذن يؤذن، فهل يردد معه الأذان؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في الترديد، فذهب الظاهرية ابن حزم إلى أنه يردد، إلى أنه يردد مع المؤذن، قال لأن هذا من ذكر الله عز وجل. وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهية ذلك، ومنهم من ذهب إلى المنع، والأقرب في ذلك الكراهة. وأما في عدا هذه الصور التي ذكرناها فإن الإنسان يجيب. وهل يجيب الإنسان المؤذن إذا تكرر منه الأمر، إذا تكرر سماع الأذان؟ يعني هب لو أن الإنسان سمع الأذان وفي هذه المنطقة في مربح فردد مع المؤذن الأذان، ثم لما وصل إلى خرفكان سمع المؤذن يؤذن هناك بفارق دقائق، فهل يردد مع المؤذن الثاني؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يردد، أنه لا يردد، لأن الامتثال حصل بالأمر الأول، الامتثال حصل بالأمر الأول، أي لما ردد مع المؤذن الأول فإنه يكفيه ذلك ولا يردد مع المؤذن الثاني. قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا فيه المتابعة، أن الإنسان يتابع المؤذن عقب كل كلمة، وفيه الاشتراط إذا سمعتم النداء، يعني الذي يردد هو الذي يسمع، إذا سمع النداء فإنه يردد. وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن أي في الكلمات وليس في الهيئات، ليس في الهيئات، يعني إذا كان المؤذن يؤذن وله مدود خاصة في الأذان، هل لابد أن يتابع في هذه المدود وفي هذه الهيئات؟ لا، المعتبر هو الكلمات، أن يأتي بكلمات الأذان كما سمعها من المؤذن. إذن هذه سنة من السنن التي تكون عند الأذان، أن يردد المرء مع المؤذن ما يسمعه منه. ثم قال بعد ذلك حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الحديث ذكره يعني المصنف على وجه الاختصار، وفيه فعل معاوية ترديد الأذان على وجهه إلا عند الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الألفاظ الأخرى المطولة لهذا الحديث. و يعني هذا القول أشرنا إليه، وهو قول الجمهور في هذه المسألة، قول الجمهور أن يجمع بين الحوقلة وبين ترديد بقية ألفاظ الأذان، وأشرنا إلى أن هذا ما يظهر من مقصود الإمام البخاري رحمه الله في ترتيب الأحاديث، أن الإنسان يردد مع المؤذن إلا عند الحيعلتين فإنه يحوقل. ثم قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه، أي نحو الحديث السابق. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا، وهنا ذكر الإخوان فيه جهالة، ولكن يعني جاء في بعض الروايات التعيين أنه علقمة. قال أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا معاوية رضي الله عنه، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا تبيان وتوضيح للرواية السابقة، فإنه يردد الأذان على وجهه إلا في مثل هذا الموضع الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يعني هو الأقرب يعني في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان سنة أخرى من السنن التي تكون عند سماع الأذان، وكما أسلفت يعني في أول ما دخلنا في أبواب الأذان أن الإمام البخاري رحمه الله رتب هذه الأبواب، فبين في البداية حكم الأذان، ثم فضل الأذان، ثم بين السنن التي تتعلق بالمؤذن، وهنا شرع ببيان السنن التي تتعلق بمن يسمع المؤذن. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب قد يؤخر ويقدم في السنن، فقال باب الدعاء عند النداء، وهذا فيه يعني استحباب عموم الدعاء بعد الأذان، بعد الأذان، وإن كان هذا الباب خاصا إلا أن الدعاء مستجاب، والإنسان يدعو بين الأذان والإقامة، فمن جملة الدعاء هذا الدعاء المأثور الذي يقول الإنسان عند سماع الأذان. قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي عن ابن المنكدر عن جابر قال: من قال حين يسمع النداء، النداء هو الأذان، وظاهر يعني اللفظ من قال حين يسمع النداء أنه أثناء النداء، ولكن المقصود أنه بعد النداء، أي بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان فإنه يدعو بهذه الدعوات. قال: اللهم، واللهم أصلها يا الله، فيها دعاء. اللهم رب على النصب هنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. التامة يعني طبعا الدعوة هنا المراد بها الأذان، فهذه أوصاف للأذان. قال: الدعوة التامة، ومعنى التامة أي الكاملة التي لا نقص فيها، وهذه إشارة إلى عظمة كلمات الأذان، فإنها تتضمن معاني التوحيد، ولا تقبل النقص، ولا تقبل الشركة، بل هي محض توحيد لله سبحانه وتعالى. قال: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي تقام مع الأذان، آتي محمدا، وهذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة في اللغة هي القربة والتقرب، يسمى وسيلة. وهنا الوسيلة قال العلماء هي منزلة في الجنة، هي منزلة في الجنة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال أنها الشفاعة، يعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولكن الأول هو الأقرب، أن المراد بها المنزلة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالفضيلة منزلة يسمو بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. قال: آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي المرتبة الزائدة من الفضل، كما يقال فضل الماء، فضل الطعام، أي الزائد. فدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرتبة الزائدة عن سائر الخلق، الخلق لهم منزلة، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنزلة أعلى من سائر الخلق. قال: وابعثوا مقاما محمودا، أي المراد به المقام الذي يحمد فيه صاحبه، الذي يحمد فيه صاحبه ويجلب له الحمد، يعني اعطه مقاما يحمد عليه فيكون محمودا بكل لسان. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي وعد الله سبحانه وتعالى، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، إشارة إلى الآية. وعسى في القرآن تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، ليست للتمني والاحتمال، فعسى في القرآن على وجه التحقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم موعود بهذا المقام العظيم. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، وهذا فيه أن الحرص على تطبيق هذه السنة سبب للفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات منوعة وشفاعات مختلفة، فهذا العمل والمواظبة على تطبيق هذه السنة سبب للفوز بهذا الأجر. فالإنسان يحرص على هذه السنن سواء من ترديد الأذان أو من الدعاء بعد الأذان. وجاء يعني في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من الجفاء أن تسمع المؤذن ولا تردد معه. يقول من الجفاء يعني بالإنسان أن يسمع المؤذن ولا يردد معه كلمات الأذان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستهام في الأذان. قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بعنوان باب الاستهام في الأذان. والاستهام هو الاقتراع، القرعة، والقرعة تحصل عند الإبهام أو التزاحم عند الفقهاء، فهذا يدل على فضيلة الأذان. فضيلة الأذان يعني لو اشترك مجموعة من الناس يريدون الأذان وفيهم صفات مشتركة، تساووا في الصفات، المؤذن له صفات منها معرفة الوقت ومنها أن يكون حسن الصوت، فإذا اشتركوا في الصفات التي تكون في المؤذنين فإنه يقرع بينهم، يقرع بينهم. وبعض أهل العلم يعني حمل هذا الباب أو الحديث على ظاهره، قال: باب الاستهام في الأذان أي المسابقة بالسهام، يعني تجرى مسابقة بالسهام فيكون الفائز منهم هو المرشح للأذان. ولكن هذا القول مرجوح لأنه جاء في بعض الروايات ذكر القرعة، ذكر القرعة على وجه الصراحة. وصدر الإمام البخاري رحمه الله هنا ما وقع من سعد رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب في معركة القادسية. قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، يعني أراد مجموعة أن يؤذنوا ليفوزوا بأجر الأذان، فأقرع بينهم سعد ليختار من يؤذن. ثم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في فضل الأذان، هذا يدل على الفضيلة في الأذان، وهذا كله من باب الحث على هذه العبادة. قال: لو يعلم الناس ما في النداء فيه فضل الأذان، والصف الأول فيه فضيلة الصف الأول. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني إذا حصل التزاحم على الأذان ولم يجدوا سبيلا لتقديم أحدهم إلا بالقرعة لاستخدموا القرعة في ذلك. وفضل الصف الأول كما قال العلماء يكون بإدراك التكبير فيه، بإدراك التكبير فيه، فإن الإنسان قد يدرك الصف الأول ولا يدرك التكبير. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير يعني التبكير للصلوات، التبكير للصلوات. وبعض العلماء خصه بيوم الجمعة والظهر، لأن الهاجرة يعني شدة الحرارة تكون وقت الظهر، وأهل العلم على العموم، عموم التبكير إلى الصلاة. قال: لاستبقوا إليه. قال: ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح أي الفجر لأتوهما ولو حبوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يبذل المشقة لإدراك هذه الفرائض، يعني حتى لو كان مريضا فإنه يشق على نفسه المشقة اليسيرة ولا يفوت هذه الصلوات. فيعني صياغة المبالغة هنا، قال: أتوهما ولو حبوا، يحبو على بطنه فيأتي إلى هذه الصلوات. وهذه رسالة لمن آتاه الله الصحة والعافية ومع ذلك يقصر في الصلوات ويقصر في هذه العبادات. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب الكلام في الأذان. قال: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الكلام أثناء الأذان بغير كلمات الأذان، أن يدخل في ثنايا الأذان كلمات ليست من الأذان. وكعادة الإمام البخاري رحمه الله أورد الترجمة هنا مجملة إشارة إلى الخلاف، حصل الخلاف بين العلماء في الكلام في وقت الأذان، فذهب البعض إلى الجواز، ذهب الحسن البصري وقتادة وعطاء وعروة والإمام أحمد إلى الجواز، إلى جواز الكلام أثناء الأذان، وذهب إلى الكراهية ابن سيرين والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري. وقال الإمام مالك والشافعي أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى، أي لا ينشغل في وقت الأذان بغير الأذان.
وكما أشرت أن الإمام البخاري رحمه الله لم يجزم بالحكم ولا يخلو من كراهة ولا يخلو من كراهة، لأنه يعني يغير نظم الأذان يعني تواصل الأذان. وصدر هنا الإمام البخاري قال: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. والضحك ليس من جملة الكلام، ليس من جملة الكلام، فيعني لا يستدل به على هذا التبويب أصلا. ثم أورد هنا الحديث عن مسدد بن مسرهد، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن عبد الحميد بن دينار، وكل رجال السند مروا معنا. قال: خطبنا ابن عباس، وهذا يدل أنه كان في يوم جمعة، أنه في يوم جمعة. قال: في يوم ردغ. الردغ هو الطين والوحل، الطين والوحل. وفي رواية: في يوم رزع. رزع أيضا نفس المعنى، إذا كانت الأرض مبتلة من آثار المطر. قال: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال يعني من المواطن التي يشرع فيها الصلاة في الرحال، شدة المطر، شدة المطر. فلما وصل المؤذن حي على الصلاة، أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال ثابتة قولها في نهاية الأذان وبعد الحيعلتين، يعني إما أن ينتهي من الأذان ثم يقول الصلاة في الرحال، وإما أن ينتهي من حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول الصلاة في الرحال. وهذا وجه الشاهد، الصورة الثانية، ليس صورة أن يقول بعد الأذان، لا. قالوا: إذا قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة في الرحال، استدل به على أن هذا من الكلام في وسط الأذان، من الكلام في وسط الأذان. قد يقول قائل أن ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من جملة الأذان، فيقال: لا، ليس هو من المعتاد في ألفاظ الأذان، ليس من المعتاد، ألفاظ الأذان محصورة معدودة وليست هي من ألفاظ الأذان. فإذا كان هذا القول حي الصلاة في الرحال بعد الأذان، فإنه ليس أثناء الأذان ولا يدخل في المسألة، لكن لو قاله بعد حي على الصلاة كما جاء هنا في حديث ابن عباس، قالوا هو من الكلام في وسط الأذان. وهذا يعني مما استدل به من ذكرنا من السلف في جواز الكلام في وقت الأذان. فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر الناس إلى ابن عباس، وهذا النظر نظر استنكار، نظر استنكار، يعني كيف يأمر أن يفعل ذلك في وسط الأذان. فبين لهم أنه فعله من هو خير منه، خير منه من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنها عزمة، يعني عكس الرخصة، يعني صلاة الجمعة عزيمة، عزيمة يعني واجبة. فأراد عبد الله بن عباس ألا يشق على الناس إذا كان الأرض كل طين ومطر ووحل، فإنه يصعب عليهم أن يأتوا إلى المسجد. فلما يقول الصلاة في الرحال يكون لهم رخصة، يعني يرخص لهم أن يصلوا في بيوتهم. فإذا هذه إشارة يعني من الإمام البخاري إلى هذه المسألة التي فيها الخلاف، وهو الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه. ثم قال بعد ذلك: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب، قال: باب أذان الأعمى، الإشارة إلى جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. وهذا قول الجمهور خلافا لداود الظاهري، خلافا لداود الظاهري، فإنه قال: إن الأعمى مظنة الغلط، مظنة الغلط. ولكن قول داود مرجوح، والراجح هو قول الجمهور. ولا شك أن الأعمى إذا أخذ بخبر الثقة فله ذلك، بل يعني لما شرحنا سابق في برنامج التأصيل العلمي في علوم الحديث أن رواية الأعمى تصح إذا كان له من يخبره، يعني إذا استعان بالثقة، وشهادته تقبل إذا استعان بالثقة، وهذا شرط أن يستعين بالثقة، لأنه بنفسه قد لا يدرك هذا الأمر، وقد يقع منه الخطأ. لكن إذا وجد من يعينه على هذا الأمر فيشرع له الأذان. وهذا هو يعني مقصود تبويب الإمام البخاري هنا، قال: إن بلالا يؤذن بليل، وهذا إشارة إلى ما كان من الأذانين كما سوف يأتي، أذان السحور وأذان دخول وقت الفجر. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا وجه الشاهد، وهو أذان ابن أم مكتوم، وهو كفيف كما قال هنا: وكان رجلا أعمى. وهذا فيه أنه يجوز وصف الرجل بالعاهة من باب التعريف، من باب التعريف، هذا مقام التعريف. قال: ابن أم مكتوم، وهذا فيه جواز تكنية المرأة، أن المرأة تكنى. وابن أم مكتوم اسمه عبد الله، وقيل عمرو، فيه خلاف في الاسم، وفقد بصره بعد بدر بسنتين، لأن في بعض كتب التراجم أنه ولد كفيفا، والصحيح أنه فقد بصره. وهو الذي نزلت فيه السورة عبس وتولى، قصته شهيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتسمية مكتوم معناها انكتام ضوء عينيه، انكتام ضوء العينين، يعني كان لا يرى ببصره. قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت. هنا طبعا فيه تكرير اللفظ، يعني يجوز تكرير اللفظ لأجل التأكيد، فكان ينبه. ولا شك أن الأذان يكون مع دخول الوقت، إذا دخلنا وقت الصباح فإن وقت الأذان سيذهب، فمعنى قولهم أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح، أي قاربت الصباح، يعني سيدخل علينا الصباح فيذكر بالأذان فيكون منه الأذان. وجاء يعني في بعض الروايات أن عبد الله كان يؤذن بليل، كان يؤذن بليل. وذكر العلماء علماء الحديث أن مثل هذه الروايات تدل على التناوب، على التناوب، يعني أحيانا بلال كان يؤذن في أول الليل والأذان الثاني ابن أم مكتوم، وأحيانا العكس ابن أم مكتوم يؤذن ثم بلال، فكان بينهم من التناوب. إذن هذا الباب يعني كما ذكرنا إشارة إلى جواز أذان الأعمى بشرط أن يكون هناك من يخبره. لماذا؟ لأن يعني الأصل في الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا كان هناك من يدله على ذلك فيكفي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الأذان بعد الفجر، الأذان بعد الفجر. ونلاحظ أنه بعد ذلك بوب باب الأذان قبل الفجر، وهذه يعني من الإمام البخاري يعني إرداف هاتين الترجمتين للإشارة إلى الأذانين، إلى الأذانين. وقال العلماء الأصل أن الأذان يكون مع دخول الوقت، الأذان يكون مع دخول الوقت، واستثني من ذلك الفجر، واستثني من ذلك الفجر، فشرع فيه أذانان، أذان مع دخول الوقت وأذان قبل الوقت كما سوف يأتينا في الأحاديث. وما ذلك إلا لأن الناس يحتاجون إلى التنبيه في وقت الفجر لمظنة النوم، لمظنة النوم، فيحصل منهم الاستعداد قبل الفجر. ويعني انعقد الاتفاق تقريبا على هذا الأمر، المشروعية عند الجمهور، مع وجود الخلاف الذي سوف نشير إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح. وقال الحديث الذي سبق: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هنا ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على الأذان بعد الفجر، أي بعد دخول الفجر، أنهم كانوا يؤذنون بعد دخول الفجر. واستدل على أن هذا الأذان بعد دخول الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعده السنة الراتبة، ولا يصلي السنة الراتبة إلا إذا دخل وقت الفجر. هذا يعني طريقة الإمام البخاري هنا، يعني أورد هذه الحديث ليدلل على أن الأذان يكون بعد دخول وقت الفجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة الراتبة، والسنة الراتبة تكون بعد دخول الوقت. أورد في الحديث الأول: كان إذا اعتكف المؤذن. إذن قال هنا في الحديث: كان إذا اعتكف المؤذن. هذا الحديث له ألفاظ، جاء بخمسة ألفاظ، ومعنى هنا اعتكف المؤذن أي انتصب قائما للأذان، انتصب قائما للأذان. وجاء في رواية: إذا أذن المؤذن للصبح، بدل اعتكف أذن المؤذن للصبح. وجاء في رواية: إذا سكت المؤذن، سكت المؤذن. وكلها يعني تدل على نفس المقصود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهذه الصلاة هي راتبة الفجر، سنة الفجر القبلية. قال: ركعتين خفيفتين، وهذا فيه إشارة إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلى أن سنة الفجر القبلية تكون خفيفة ولا تكون طويلة. وخالف في ذلك النخعي والحسن البصري والطحاوي، وقالوا يجوز، تجوز فيه الإطالة. لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التخفيف، سواء وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يركع ركعتين خفيفتين، أو الحديث الآخر أنه كان يقرأ الكافرون والإخلاص. فقراءة سورة الكافرون والإخلاص تدلان على أن سنة الفجر خفيفة، أي سريعة وليست طويلة. قال: قبل أن تقام الصلاة، وهذا كما أشرت فيه الإشارة إلى دخول الوقت. والحديث الذي يليه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة. النداء هو الأذان، يعني يكون هذا بعد أذان الفجر الذي يكون بدخول الوقت. والحديث الثالث أيضا الذي استدل به الإمام البخاري قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا الحديث يشعر بالفرق بين الأذانين، فالأذان الأول هو غاية الأكل، يعني حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وسوف يأتي يعني الخلاف في فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم في الحديث القادمة، لكن هذا التبويب إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى الأذان بعد الفجر. وبعده قال باب الأذان قبل الفجر، وهذا كما أسلفت يعني تأصيل لهذه المسألة، أنه في يعني سائر الصلوات يكون الأذان بعد دخول الوقت، عدا الفجر فإنه استثني للمصالح الموجودة في ذلك. نقف عند هذا القدر من التعليق، ونسأل الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.